بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه إلهي ما لي كلما طال عمري كثرت خطيئتي أما أنا لي أن أستحي من ربي إلهي ربح وفاز القائمون ونجا المخلصون إلهي ربح وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فاغفر لنا وارحمنا واعفو عنا فإن أنت لم ترحمني فما يرحمني وإن أنت لم تقبلني فما يقبلني وإن أنت خذلتني فمن ذا الذي ينصرني وفضل من أؤمنه إن أنت منعت فضلك عني برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه أيضا وهي قوله تعالى واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذه الآية 17 من سورة الحديد، تفسيرها اللغوي اللفظي واضح أن الله تبارك وتعالى الأرض الميتة ينزل عليها المطر فتنبت وتثمر وتكون حية، هذا التفسير اللغوي اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ولكن أكو تفسير تطبيقي نسميه تأويل، وهو ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام وجاء عن الإمام الباقر عليه السلام وابن عباس أيضا رواه، أن المقصود بقوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها ليس بمعنى الأرض الميتة الماء بها زرع ينزل عليها المطر ويطلع بها الزرع، لا مو هذا المقصود، وإنما هذه الأرض أرض الدنيا، هذه الأرض البشرية، هذه الميتة عن ذكر الله، هذه الله تبارك وتعالى يحييها، فيكون هناك الذكر ويكون هناك ارتباط بالله وتكون الأرض حية وعامرة بذكر الله. شوفوا مرة أرض ميتة مرة أرض حية بذكر الله، أكو مثلا قرية من القرى نقول هاي ميتة ما بيها ذكر الله، مرة نقول هاي القرية حية، أكو مدينة نقول ميتة ما بيها الله ولا ذكر الله، وأكو مدينة نقول هذه مدينة عامرة بذكر الله. هذا نستعمل إحنا نقول هاي المحلة عامرة، هذا الحي عامر بالدين والتقوى وذكر أهل البيت ومجالس الحسين، وأكو أحياء ميتة ليس بمعنى ميتة يعني ما بيها زرع، وإنما ميتة عن ذكر الله، هذا نستعمله. الآن الإمام الصادق والإمام الباقر في تفسير قوله تعالى واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، خوش الناس كلهم يعرفون أن أرض ميتة ينزل عليها مطر تنزل، هاي مو فد قضية، ممكن أكو معنى عميق الله يريد ينبه عليه ويشير إليه، وهو اللي جاء عن الأئمة الأطهار، المقصود أن هذه الأرض القاسية قلوبهم، هذه الأرض البعيدة عن ذكر الله، مثل ما الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها توحي بهذا التفسير، هذه الأرض الميتة بموت أصحابها عن ذكر الله، هذه الله يحييها، متى يحييها؟ بقيام القائم من آل محمد. شوفوا الآية اللي قبلها ممكن تشجع على هذا التفسير، أن القضية مو قضية زراعية ومو الحديث عن آية طبيعية وكونية، وإنما الحديث عن بعد معنوي. الآية اللي قبلها تقول ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الآية جاية تحكي عن قسوة القلوب وعن الدعوة للارتباط بالله. يقول مو كافي المؤمنين بعد كنا تبطن بالله، ليسوا مثل الذين كفروا أهل الكتاب طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. بعد هاي القضية يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ايش اللي ربطوا يا هذه؟ إذا كان المقصود هو الحياة الزراعية الطبيعية، شنو علاقتها ويا أهل الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم؟ الربط يقول أن الحديث عن الحياة المعنوية. هنا الإمام الباقر يقول يحيي الله تعالى الأرض بالقائم بعد موتها، يعني بموتها كفر أهلها والكافر ميت. الإمام الصادق أيضا يقول في تفسير الآية يقول العدل بعد الجور، يعني يحيي الأرض بالعدالة بعد موتها، يعني بعد ما كانت ظالمة وجائرة. عن ابن عباس يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني يصلح الله الأرض بقائم آل محمد. بعد موتها يعني من بعد جور أهلها. إذن هنا البعد هو البعد المعنوي والحياة الحياة المعنوية. إذن إحنا عندنا دنيا تموت بموت قلوب الناس عن ذكر الله، ثم تعود القلوب إلى ذكر الله. متى تكون هذه العودة إلى ذكر الله؟ متى تعمر الأرض بذكر الله؟ الأئمة يقولون هذا إشارة إلى قيام القائم، وصحيح ترى يعني الأرض إلى قبل هذا العصر الحديث، هل 20-30 سنة الأخيرة الأرض كانت ماتت عن ذكر الله، البشر ماكو بعد الله. الآن رجعت البشرية إلى الله تعالى، الآن إحنا نستشرف ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأرض كانت ميتة بالجور، جور جور. إحنا نقول وأنتوا تقولون أنه العراق كان ميت بظلم صدام، شعب ميت حقه، مقابر جماعية وسجون وحروب وقتل وأرامل، ميت وحصار، صح شعب كان ميت. لكن الله تعالى شوف الحياة شلون، الله أحياه، مو أحياه يعني زراعة، لا، الآن عادت الحياة بفضل الله تعالى بعودة العدالة ولو خطوات نحو الطريق. صحيح الآن إذا نقيس بأيام مضت، الله تعالى أحيانا بعد مماتنا، كنا موتى، الله أحيانا الآن. القرآن الكريم هو يهتم بالقضية المعنوية، يقول مثلا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلن يحيينه حياة طيبة. يقول اللي عند إيمان وعند عمل صالح أنا أنطي حياة طيبة، يعني حياة طيبة مو معنى حياة بها زراعة وبها صناعة، شنو علاقتها ويا الإيمان والعمل الصالح؟ يقول هذا القلب العامر بذكر الله، هذه الحياة الطيبة، لنحيينه حياة طيبة. والقرآن الكريم أيضا يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شنو يحييكم؟ الدين، القرآن، بحياة الناس. شنو يعني بحياة الناس؟ يعني باستثمار، يعني بإعمار، يعني بزراعة، يعني بصناعة، يعني باستخراج نفط؟ لا، مو هذا المقصود. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اشيلي بحياتكم الحياة الحقيقية المعنوية وهي بذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا تشوفون أنه الروايات عندنا أن عصر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، بما أنه أكو ذكر الله الطبيعة هم تنطي بركاتها، أكو عودة إلى الله، أكو ارتباط بالله، شعوب تصلي تصوم، قد قامت الصلاة، مناجات، إلهي ارحم ضعف بدني، إلهي ارحم في هذه الدنيا غربتي، حج، اعتكاف، طواف، شعوب تتحرك نحو الله، الصدق، الإحسان، الكلمة الطيبة، مساعدة الآخرين، الابتعاد عن الحرام، من الأرض تصير هيك عامرة بذكر الله، الله ينزل بركات عليهم، لأن هو الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول لو الناس خوش ناس، الله يقول أنا كنت بارك لهم وأفتح لهم. ولهذا بظهور إمام زماننا إيش راح يصير بالطبيعة؟ الطبيعة راح تنطي خيراتها، الطبيعة راح تخرج كنوزها. الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال بنا فتح الله وبنا يختم وبنا يمحو ما يشاء ويثبت وبنا ينزل الغيث ولو قد قام قائمنا. إذا قام إمام الزمان وظهر لأنزلت السماء قطرها، المطر والربيع، يعني يمكن بعد هيك حر ماكو بالعراق ولا بالسعودية، شوية نخلص يا عمي، تصير مطر وزراعة وأنهار متروسة ماء وبركة. يقول لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها ولذهبت الشحناء من قلوب العباد حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على نبات وعلى رأسها زنبيلها لا يهيجها سبع ولا تخاف. أمان، ثروة، الأرض تخرج كنوزها، إذا أكو مناجم ذهب تحت الأرض يطلع لفوق، خير وبركة في عصر ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا وين مربوط؟ مربوط بالتحول الديني، لأن أكو تحول ديني راح يصير. شوفوا أكو رواية هواي جميلة تقول الله ينصر صاحب الزمان بمن؟ بمن لا خلاق له. تدرون يعني شو لا خلاق له؟ يعني بالطبقة الشعبية، هاي الطبقات الشعبية الفقيرة، أهل الجديدات وأهل حنون وأهل الشوافع، الأحياء الشعبية الفقيرة. الله يقول الله ينصر صاحب الزمان بذولة، بمن لا خلاق له، يعني اللي مو رأسماليين، مو عندهم، لا عندهم أرض ولا عندهم زراعة، مساكين ولا عندهم سيارات، طبقة شعبية. هذول من يتحولون نحو الدين الله الطبيعة يخليها تخدمه، المطر هم ينزل. الإمام الصادق يقول لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له. اليوم يسموها ثورات الشباب، هاي اللي صار بمصر وكذا، يعني الطبقة الشعبية. هو صحيح هذا التنبؤ الديني أنه ستكون هناك عودة للطبقة الفقيرة، هذول الشباب اللي ما عندهم مستقبل، مساكين، هذول الطبقة هم اللي راح ينصرون صاحب العصر والزمان. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له. وهنا يجي دور العراق والتأكيد بالروايات على أن العراق إلى موقعية، وهذا سؤال مهم تخلوه إلى بكرة، لأن اليوم عندنا هواية حديث وعندنا أحياء ليلة القدر وشهادة أمير المؤمنين، بس أكو سؤال أنه شنو موقع العراق، وأكو تأكيد على العراق. مثلا هاي الرواية اللي تقول عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء أيها الناس قطع عنكم مدة الجبارين فالحقوا بمكة فيخرج النجباء من مصر والأبدار من الشام وعصائب العراق رهبان بالليل ليوث بالنهار كأن قلوبهم زبر الحديد فيبايعونه بين الركن والمقام. صلوا على الله. لماذا العراق؟ وشنو موقع العراق؟ هذا يحتاج لتحليل. الجواب الأول، هل المسألة أن العراق منطقة جغرافية استراتيجية اللي يأخذ موقع بأيام صاحب العصر والزمان هذا، أو أكو أجوبة أخرى؟ فكروا إلى بكرة، لأن بعض العلماء طارحين الموضوع أنه ليش العراق؟ خوش شيعة موجودين بغير مكان، بس مع ذلك الحقيقة أكو تميز للعراق. هذا يحتاج لجواب. والآن طبعا أكو سؤال أيضا بهالخصوص، مثلا أكثر القصص اللي نحكيها ونسمعها ونقراها عن اللقاء بصاحب العصر والزمان هي وين؟ هي بالعراق، كوفة وسهلة ونجف وكربلة وكذا. زين عجبا، ماكو يعني بالعالم؟ احنا هنا كل احنا بالعراق 30 مليون، طلع الشيعة منهم 20 مليون، روح شوف العالم ايش قدكم بيهم شيعة، أكثر من عندنا هواية. فليش هاي المشاهدات وهاي اللقاءات بالعراق؟ يعني ماكو باكستان، ماكو بالصين، ماكو بإندونيسيا، ماكو بإيران، ماكو بلبنان. هذا التحشد للعراق شنو خصوصيته؟ هذا يحتاج للجواب. وأكو أجوبة جميلة أيضا، لكن أنا مضطر راح نخليها إلى بكرة إن شاء الله تعالى. خلي شوية ننتقل إلى صفحة أخرى في حديثنا عن الإمام علي عليه السلام، لأن احنا هذه الليلة شهادة أمير المؤمنين. الإمام علي في الدنيا شنو؟ والإمام علي في الآخرة شنو؟ وممكن هذا الحديث اللي راح أحدثكم إياه هو حديث مكرر بالنسبة لكم، لكن إحنا إن الذكرى تنفع المؤمنين، إحنا نحكي حكي رسول الله، إحنا نشوف رسول الله إيش قال. علي في الدنيا، أنتم تعرفون علي في الدنيا شنو، لكن الليلة خلينا نحكي لكم عن علي في الآخرة شنو. علي في الدنيا أنتم تعرفون، مثلا من يقدر يساعدني علي في الدنيا شنو؟ علي في الدنيا مثلا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا علي في الدنيا صح؟ أنت أخي ووارثي ووزيري، هذا علي في الدنيا. بعد شنو أذكر أنا لو تذكرون؟ بلي مثلا هو نفس الرسول، أنفسنا وأنفسكم، هذا في الدنيا. بعد شنو؟ عليون أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا في الدنيا. علي مع الحق والحق مع علي، هذا علي في الدنيا. لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، هذا في الدنيا. حب علي ضربة علي يوم الخندق، تعدل عبادة الثقلين، هذا علي في الدنيا صح؟ من أحبك فقد أحبني، هذا علي في الدنيا. من أبغضك فقد أبغضني، هذا علي في الدنيا. كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ببغضهم لعلي بن أبي طالب، هذا علي في الدنيا. علي زوجه رسول الله، رسول الله ابنته، هذا في الدنيا. علي سد رسول الله أبواب المسجد إلا باب علي، هذا علي في الدنيا صحيح. لو اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا علي في الدنيا، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، هذا كل علي في الدنيا. علي حبه إيمان وبغضه نفاق، هذا كل علي في الدنيا صح. أقضاكم علي، هذا علي في الدنيا. لا تسبوا عليا فإنه لأخيشن في ذات الله، هذا علي في الدنيا تمام. لكن خلينا نشوف، نروح إلى عالم السماء هسه. الليلة احنا نريد نصعد، أنا وياكم نريد نصعد إلى عالم الآخر، نشوف علي هناك شي يسوي. علي شنو هناك؟ وإحنا وين نصير؟ إذن الليلة حديثنا عن علي وين؟ في الآخر. علي في الآخر، راح أذكركم 10 مفردات، ولو يتسع الحديث كون يستغرق ليالي، وذن كل روايات من مصادر أهل السنة غير مصادر الشيعة، بس أنا مضطر أنطيكم تيترات سريعة. علي في الآخرة، علي في الآخرة أولا حامل لواء النبي محمد صلى الله عليه وآله، قال رسول الله يا علي أنت أمامي يوم القيامة فيدفع لي لواء الحمد فأدفعه إليك وأنت تذود الناس عن الحب. هو إذن حامل اللواء، لواء الحمد. واللطيفة يا شباب، هذا فكر، أنت أمامي، الرواية تقول أن أول من يدخل الجنة علي بن أبي طالب. عجيب، يعني حتى قبلك يا رسول الله؟ قال إيه حتى قبلي. هاي شلون يصير؟ خوش إحنا عندنا رسول الله أفضل، طبعا أفضل رسول الله، رسول الله أفضل، ولكن مع ذلك علي أول من يدخل الجنة علي. شلون؟ لأن رسول الله يقول يا علي أنت أمامي في الجنة. ليش؟ لأنه هو حامل الراية وحامل اللواء، يصير قدام القائد، لو مو قدامه هو أول ما يطلب حامل الراية. صح، القائد هو رسول الله، صح، هو قائد البشرية كله، هو شفيع المذنبين كلهم، لكن حامل هو رسول الله، ما يحمل الراية. العباس كان يحمل الراية، الحسين ما يحمل الراية، صح لو مو صح؟ ولهذا العباس كان يتقدم قدام الحسين لو ما يتقدم، هو دائما يكشف. فيقول له يا علي أنت أمامي في الجنة وأنت حامل لوائي. صحيح. 2، علي هو المسؤول عن الحوض يوم القيامة. هذا الحوض مفهوم أنه أكو حوض يوم القيامة ما بين المدينة وبين البصرة، بصرة فتحوض لا حدود له، هذا يسقى منه المؤمنون ويطرد منه المنافقون. هسه احنا هالفكرة ناخذها، أن الناس يوم القيامة عطاشة إلا شيعة أمير المؤمنين، هذول ينسقون من الحوض. هذا طبعا روايات السنة، مو تصورون يعني رواياتنا فقط، لا، الحوض فكرة متفقين عليها المسلمين. ومسؤول الحوض الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تجي الروايات تقول أن هذا الحوض الساقي له اللي بيد المفاتيح هو علي عليه السلام. قال صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب صاحب حوضي يوم القيامة. هو الحوض حوض رسول الله، صحيح، لكن من اللي بيد المفاتيح؟ هو تمام، هو حوض رسول الله هذا. ولهذا يقول علي بن أبي طالب صاحب حوضي يوم القيامة، فيه أكواب كعدد نجوم السماء. هذه 2 خلينا نعبرها كون نضبط الأمور. 3، مفاتيح الجنة بيدمن. هسا أنتوا بفضل الله تعالى رحتوا إلى عالم السماء، والآن المحشر والقيامة، وإحنا جاي نشوف ذاك المحشر. هسا مفاتيح الجنة، أكو واحد بيد المفاتيح، ما حد يدخل إلا هذا أنت المفتاح، بيد من المفاتيح. طبعا سيد الكونين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن سيد الكونين المفاتيح بيد من ننطيه؟ وهذا أيضا العجيبة يا جماعة، والله عجيبة، أكو ناس يقرون بس قلوبهم سود. هاي كلها مصادر السنة طبعا، مو إحنا، هاي الروايات كلها مصادر ابناء العام.
يا جماعة إذا هذا علم أبي طالب ليش عايز علم أبي طالب؟ ليش خالي رابع واحد؟ مفاتيح الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا برزة، هذا واحد من أصحاب النبي أبا برزة الأسلمي، يا أبا برزة علي بن أبي طالب معي غدا يوم القيامة على مفاتيح خزائن ربي. أربعة: قسيم الجنة والنار. قسيم الجنة والنار، ماكو واحد ما يعترف بهذه الحقيقة. من أئمة المذاهب الأخرى أحمد بن حنبل وغيره يشوفون قدامه رسول الله يقول علي قسيم الجنة والنار، يعني يقسمها أنتوا للجنة أنتوا للنار، هذا معنى قسيم الجنة والنار، وما يحتاج إلى تفسير آخر. ولهذا أمير المؤمنين في الشورى السداسية، أكو شورى سداسية اللي صنعها عمر بن الخطاب قبيل وفاته، قال انتوا صيروا ستة وانتخبوا واحد منكم من الشورى السداسية وخلي نشوف علي بن أبي طالب، قام يعاججهم بالانتخابات: عمي إذا انتخابات خو تعالوا الأولويات شنو؟ لو نص من رسول الله خوش محلول المشكلة، إذا مو نص انتخابات زين ياهو الأولى أنا لو أتوا. قام يعدد لهم 1 2 3 4 5 6 أنه الأولوية المن؟ هذول من اللي كانوا الشورى السداسية؟ كانوا هو علي وطلحة والزبير وعثمان وعبد الرحمن، صح؟ من السادس؟ سادس سعد بن أبي وقاص. عبد الرحمن بن عوف ذكرنا، هذول ستة، هذول ستة. عمر قال هذول يدخلون بغرفة هم ينتخبون واحد ياهل ينتخبوه، وطبعا شوية خلى بيها يعني انحياز، ياهل اللي عبد الرحمن بن عوف وياهم هو الكفة الأكثر، ما عندنا مشكلة هذه خلنا نعبرها. علي بن أبي طالب قام يحاججهم واحد واحد فقال: أنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال رسول الله فيه يا علي أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة غيري؟ فقالوا: اللهم لا. هاي الحكاية احنا ما سامعيها إلا عنك أنت بس يا علي أنت قسيم الجنة والنار. إذن علي قسيم الجنة والنار. خمسة: ليس فقط علي، علي وشيعته يردون الحوض مرويين مو ظمآنين. قال رسول الله: يا علي أنت وشيعتك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتك، يعني أنت همات، إحنا إن شاء الله كل إحنا إن شاء الله، أنت وشيعتك. هسه يقولون التشيع وش وقت صار؟ بعد الحسين. عمي هذا رسول الله يقول أنت وشيعتك، وهاي الروايات كتبكم تذكرها مو كتبنا. يا علي أنت وشيعتك تردون علي الحوض رواة مرويين مبيضة وجوهكم، وأن أعداءك يا علي وأن أعداءك يردون الحوض ظمآن مقمحين. خلي نذكر علماءنا بخير هاي الروايات. المرحوم العلامة الكبير الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه موسوعة الإمام علي يذكر أن الروايات من مصادر العامة، والمرحوم آية الله الفيروزابادي من علماء النجف في كتابه فضائل الخمسة في الصحاح الستة، يعني من مصادر أبناء العامة، أيضا يذكر هاي الروايات وغيرها. الآن سادسا، علي وشيعته من أهل الجنة، هاي خلنا نأخذها لقدام. يا علي أنت وشيعتك في الجنة، أما ترضى أنت معي في الجنة والحسن والحسين وذريتنا خلف ظهورنا وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا؟ سبعة، الجنة احنا نتوسل بالله، الله يرزقنا الجنة، صح؟ اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي علينا علي بن أبي طالب الجنة تتوسل بالله، نقول له إلهي جيب لي علي بن أبي طالب، أنا بلا علي ما أقدر. هاي رسول الله ما قايلها ترى، بس عن ذول الأربعة. الجنة تشتاق إلى أربعة، الجنة تشتاق، مو يعني إحنا نشتاق، هي الجنة تشتاق. هذا مقام شو يقعد فكر بي، يقعد فكر شنو هالمقام هذا، هاي منزلة عظيمة، أن الجنة تشتاق إلى علي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما مررت بسماء في المعراج، ما مررت بسماء إلا وأهلها يشتاقون إلى علي بن أبي طالب. وما في الجنة نبي من آدم إلى إبراهيم موسى، وما في الجنة نبي إلا وهو يشتاق إلى علي بن أبي طالب. ثمانية، شجرة طوبة. هاي شجرة طوبة اللي القرآن يحكي عنها والمفسرين يفسروها سنة وشيعة، طوبة لهم وحسن مآب. شنو طوبة؟ الرواية تقول أن طوبة شجرة في الجنة أصلها وين؟ طوبة شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالب. وما من بيت من بيوت المؤمنين في الدنيا إلا وفيه غصن من أغصان شجرة طوبى. الله، هسه إذا تروحون للبيت تقول وين هذا الغصن؟ شلون ما نشوفه؟ أكو غصن وأنتم متمسكين به، مو تروح تدور بناء غصن ست شهور يموت بهالحرمة للنجف يموت كتلة، شنو هذا؟ هو لو ما هذا الغصن اللي ببيوتكم أنتم متمسكين به ما بقيتوا على ولاية أمير المؤمنين. أنتم متمسكين بغصن وممكن ما تشوفوا، بس هو تمسك أكو حقيقي، أكو غصن أنتم متمسكين به في كل بيت من بيوت المؤمنين في الدنيا. لو ما التمسك بهذا الغصن كنا نخرج عن الولاية، بس أكو غصن ممدود في بيوتنا وإحنا متمسكين بذاك الغصن، ولهذا بقينا على ولاية أمير المؤمنين. تسعة، الجواز على الصراط. أبو بكر مرة كان مبتسم، شاف علي بن أبي طالب ابتسم، قال ليش مبتسم؟ قال شو أسوي؟ أشوفك أذكر حديث رسول الله أنه ما يتقدم ما يعبر على الصراط واحد إلا بيده صك من عندك. أنا والله ضحكت، شلون يعني يريد يقول وأنا شلون أدبرها بعدين؟ بعبارة أخرى هسه نخليها، خلي اقرا لكم الروايه.
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه ونصب الصراط على جسر جهنم، ما جازها أحد حتى كان معه براءة،
صك عند هوية،
براءة بولاية علي بن أبي طالب.
عشرة هاي اللي راح نختم بها الحديث. قبل أن يكلهن، أول خطوة، أول محطة هي حضور الإمام علي عليه السلام في أول محطة من محطات عالم الآخرة. شنو بالنسبة أن أول محطة نحط رجلنا بعالم الآخرة، شنو هاي المحطة؟ شنو وين؟ قبل ما نوصل للمحشر وللنشر والحشر وتطاير الكتب، أول محطة نخلي رجلنا وين؟ الموت، القبر. مو هاي أول محطة؟ هاي أول محطة، هاي محطة من محطات عالم الآخرة. بعد انقطع عن الدنيا، بعد أقرباء حوله يبشون يلطمون، هو يسمعهم بس ما يقدر يحكي، انتهى. هاي محطة من محطات عالم الآخرة. هنا علي بن أبي طالب في أول محطة من محطات عالم الآخرة، الحضور عند الموت والحضور عند القبر. هنا الحارث الهمداني، واحد من أصحاب أمير المؤمنين، اضطرابات سياسية مشتدة على أمير المؤمنين، اجى رجل كبير ممكن عمره 80 سنة أكثر أقل، اجى دخل على علي عليه السلام بيد عصايته. الإمام قال له: شلونك يا أخا همدان حارث؟ شلونك؟ قال له: شلون يا أبو الحسن؟ نال مني الدهر عمري تشوفه، وزادني في ذلك أوارا، يعني حرق قلبي اختلاف القوم ببابك، مختلفين، واحد يشرق واحد يغرب، اختلاف سياسي شديد. قال له: عليه من مختلفين؟ قال له: مختلفين عليك، هاي الأمة مختلفة علي بن أبي طالب، أم مشكلة، واحد يقول ذاك أحسن، واحد يقول هذا أحسن. قال له في حديث طويل، قال له في حديث طويل: ونحن وشيعتنا النمرقة الوسطى يا أخا همدان، وأنت ترى وعلى الصراط وعند المقاسمة. يقول: قلت: وما المقاسمة؟ شنو المقاسمة؟ قال: يا أخا همدان، تلك الجنة والنار أقاسمها، أقول هذا وليي فدعي الخطاب لجهنم، وهذا عدوي فخذي. يا حار همدان من يموت يرني، يعني يا حارث، يا حار، يا حار همدان من يموت يرني، من مؤمن أو منافق قبلا، وأنت عند الصراط تعرفني، فلا تخف عثرة ولا زللا. أقول للناس، أقول للنار حين تعرض للحشر: دعيه لا تحرق الرجل، دعيه لا تحرقيه، إن له حبلان بحبل الوصي متصلا. صلوات. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول كان عندي تلميذ لبناني اسمه شيخ حسين هندر. هندر هذا لبناني قرية منطقة هندر. شيخ حسين لبناني. بالفعل كانوا أصدقائنا هنا لبنانيين قبل ما نظام البعث تشتد السطوة مالته ويرحون يشردون يهاجرون. هواي كانوا علماء لبنانيين والعلماء المراجع كانوا يدزوهم وكلاء ناوه ناوه هواية. يقول شيخ حسين هندر هذا اللبناني يقول أنا كنت أروح للتبليغ، صادف مرة رحت إلى منطقة يعني بعيدة عن المدن شوية نائية، والجماعة من إخواننا أبناء العامة انزل الضيف عندهم ضيافة حلوة، قالوا لي أمور خدمة نبغي حاجتك كذا. هذا صاحب المضيف، ولا تستغربون هاي القضية، ترى هواي اكو ناس بهالزمان ويجوز النجف لا شايفيها ولا سامعيها. هسه بدأت النجف وأمير المؤمنين كذا، وإلا قبل أيام النظام احنا صايرين في زاوية التاريخ. من يوصل للنجف؟ معتمين على النجف وعلى أمير المؤمنين وإلى آخره. يقول هذا قال لي أمر خدمة حاجتك أنا أقضي حاجتك. قلت له احنا عندنا سيد عندنا في النجف هذا يقضي الحاجات وصاحب الكرم وصاحب العطاءات وأبو اليتامى والأرامل وبطل عملاق كذا، إلى تاريخ إلى نضال إلى جهاد. قمت أشرح له قصص من كرامات الإمام علي، بلي ما أقول له أن هذا الإمام علي بن أبي طالب هو الرجل عربي ابن بادية ابن كذا، أصبح يتلقى الأمور ويتعامل معها تعامل فطري عربي ما قضية دينية. أن هيك واحد أبو الشيم وأبو المكارم عندكم شو اسمه؟ قال هذا اسمه سيد علي. قال هذا سيد علي اسمه. خلص وقت التبليغ وكذا، شال لهذا صاحب المضيف الأعرابي شال له هدية لشيخ حسين هندر الطائلة، وقال له هاي همات كم دينار تعطيه السيد علي. شو أنا هذا حبيته، حبه وقع بقلبي هذا. ليش علي ليش علي سيد علي لا يخلي يتيم ما يوصل له، عادي يعني مو أهل الدنيا. هذا وقع حبه بقلبي، عم هاي كم دينار وديه السيد علي. يقول مو مشكلة أنا أخذت هذني خلي تكمل الخطة زين. أخذتهن أجيت سنة الآتية، سنة الآتية نفس المكان سألت عن هذا صاحبنا، قالوا ما رحمة الله عليك. الله حريمة ما تريد تشوفه، أشوف وين وصل أنت يا أولاد عمي وين قبره كذا. ودوني على قبره قلت لهم عوفوني أنا هذا صار عندي علاقة ويا هذا الرجل، خلي أقرأ له شوية سورة ياسين وواقعة ومشاكل، أنت أولاد عيفوني خلوني أنا أبقى بالمقبرة. يقول بقيت بالمقبرة بين اليقظة والنوم، وإذا أشوف هذا صاحبنا الأعرابي، ها فلان، قال أنا متت منكر نكر إجوني يحاسبوني، لكن أكو فد رجل واقف بالزوية قال لهم تلطفوا به، يعني هذا أواشكم وياه، يبقى لهم تلطفوا بهم عافوني رحموني، وكلف بي واحد يعلمني العقائد. وهذا الشخص اسمه سيد علي، وأنا ممنون منك تدليتني على سيد علي، وهسه أريد منك إذا رجعت لأهلي قل لهم الله الله بسيد علي وطريق السيد علي. لكن يا شيخ حسين هندر كانت غير تقول لي هذا سيد علي هو علي بن أبي طالب، أنا والله ما أدري هذا علي بن أبي طالب هو صاحبك سيد علي. أنا اللي اتعلق قلبي بحبه تبين أنا من صفاته، هذا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب هو اللي أنقذني وجزاك الله خير الجزاء. وروح قل للأهلي أن يلزمون طريقة سيد علي، علي بن أبي طالب، هذا الحضور عند القبر، حضور عند الموت. صلوا على محمد وآل محمد. يا علي شوي نقرأ مصيبة عن الإمام علي، وبعدين نروح إلى ليلة القدر ومناجاة ليلة القدر. يا علي يا علي يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن سبك فقد سبني. يوم 20 من شهري رمضان، يعني مثل هذا اليوم اللي احنا بي وامامكم مسجى على الفرايا، اعطى اذنا عاما للناس بالدخول حتى يودعون الامام ويزورون. فلما صار اخر النهار والناس يدخلون افواجا افواجا، لما صار اخر النهار ثقل حال الامام علي، اخر اليوم هذا ثقل حال الامام، فاغلق الباب رأفة بالإمام. يقول الأصبغ ابن نبات والحارث الهمداني اللي حكينا قصته قبل شوية، يقول اجينا احنا للباب واذا الباب مغلق، طلع الحسن قال روحوا امامكم حال ما يساعد انصرفوا. يقول الأصبغ انا بقيت قاعد بالباب ما انصرف، وإذا الإمام الحسن خرج وقال ألم آمركم بالانصراف؟ قلت لا والله يا ابن رسول الله، نفسي لا تطاوعني وقدماي لا تحملاني، أنا ما أقدر أروح، أنا أبقى قاعد بالباب، نفسي لا تطاوعني. دخل الدار مثل اللي خبر أمير المؤمنين أن بس هذا الصحابي موجود خليه يدخل، فأذن له بالدخول. يقول الأصبغ دخلت، هسه أنتو جنكم داخلين على إمامكم والإمام على فراش المرايا. يقول دخلت وإذا الإمام مستند معصوب الرأس بعصابة صفراء، وقد اصفر لون وجهه حتى لا أدري أيهما أشد صفرة، العصابة صفراء أم لون وجه الإمام. فأصبحت أبكي، بكيت لذلك واجهشت بالبكاء، فالتفت إلي الإمام قال يا أصبغ لا تبكي، والله إنها الجنة. علي يقول ليش تبكي أنا رحت الجنة؟ يقول قلت وأنا أعلم أنها الجنة ولكن أبكي لفراقك يا أبا الحسن.